الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الخامس في ذكر النبوة السفارينية، وهذا هو الدرس الخامس عشر. قال رحمه الله: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. عقد المصنف هذا الباب لبيان شروط النبوة، رادا على من زعم أن النبوة تنال بالرياضة أو تنال بالكسب كما هو قول الفلاسفة وقول قلاة الصوفية ومن إليهم، وكذلك قول الباطنية. فربما جعلوا النبوة يصل إليها المرء باستخدام بعض الرياضات من الصوم ومن التعبد والتنسك وغير ذلك، وهذا لا يكون، فإن النبوة منا من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فلو تعبد ليل نهار وأنفق ليل نهار وبذل ليل نهار ما كان ليصل إلى النبوة والرسالة إلا أن يختاره الله عز وجل. ولو سلمنا بأن النبوة كسب كما يقولون لكان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكسبها وأن يصل إليها باستخدام هذه الرياضات وهذه الأفعال، ولكنها مكرمة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول. قال: ومن عظيم منة السلام، أي من عظيم منة الله عز وجل على عباده، أن بعث فيهم رسلا من أنفسهم يبينون لهم دين الله ويرشدونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك والتنديد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولطفه بسائر الأنام، أي بسائر المكلفين، لطيف بهم، لم يعاجلهم بعقوبة. أن أرشد الخلق إلى الوصول، دلهم إلى الوصول إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، مبينا للحق بالرسول. ونزلنا إليك الكتاب للناس ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس بالحق تبيانا لكل شيء. فأنزل الله الكتاب على رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فيدلهم ويرشدهم ويعلمهم ويوجههم إلى غير ذلك. فبين الله الحق في كل أمة بالرسول، وأولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل في الأمم السابقة أنبياء يجددون دين رسلهم، وجعل في هذه الأمة علماء يجددون دين رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. وشرط من أكرم بالنبوة، أي شروط النبوة، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يكون نبيا؟ حرية، فلا يكون النبي من العبيد أبدا، لأن العبد مملوك، يرهن ويباع ويشترى ويوهب ويورث، ولا يستطيع أن يتحرك كما يريد ولا أن يفعل ما يريد، فلا بد أن يكون حرا. ذكورة، أن يكون ذكر، هذا رد على ابن حزم والقرطبي الذين زعموا أن مريم نبية، فلا يكون النبي إلا من الرجال، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كقوة، أيضا أن يكون قوي البدن، قوي المدارك، حتى يتمكن من إيصال الدعوة التي أوحاها الله إليه. وأن يكون أيضا من الإنس، ليس من الجن رسول ولا نبي، ليس من الجن رسول ولا نبي. وهكذا أن يكون من القرى فليس من البادية نبي، وإنما من القرى والمدن، لأنهم يعني أصحاب مدارك وأصحاب عقول، بخلاف البدوي تجد عنده ما عنده. قال: ولا تنال رتبة النبوة، يعني لا يصل الإنسان إلى رتبة النبوة بالكسب، بالأعمال التي يتعاطاها، كان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ قرآن ويدعو الله عز وجل، ما يصل إلى النبوة ولو فعل ما فعل من الأعمال. والتهذيب ما يفعله بعض المتصوفة من تجويع أنفسهم والتنسك وإظهار الزهد والورع والفتوة، أيضا من أفعال الصوفية، يتنسكون ويتزهدون ويصومون ويتورعون ويكثرون الاعتكاف في المساجد والذهاب في الخلوات، يرجون الوصول إلى درجة الولاية. زعموا الولاية تنال بعبادة الله، بالعلم، بالتوحيد، بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنال الولاية بالذهاب في الجبال والأودية والشعاف، لكنها فضل من مولى الأجل، أي النبوة فضل من الله عز وجل، ليست بالكسب. وما كنت ماذا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، ما كنت ترجو ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ذلك فضل الله علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لكنها فضل من مولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما هناك نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تزل فيما مضى الأنباء، يعني ما زالت الأنبياء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل وفي غيرهم، من فضله تأتي لمن تشاء، لمن يشاء الله عز وجل هدايته وإرسال الأنبياء إليه، حتى أتى بالخاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الذي ختم به الرسالات والنبوات وأعلان على كل الأمم، جعل الله عز وجل هذه الأمة أفضل الأمم وأعلى الأمم منزله ومكانه، حيث أكرمهم بالقرآن الذي هو أفضل الكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل. قال: فصل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الخصائص التي خصه على غيره، وهي على نوعين: الأول خصائص اختص بها على بقية الأنبياء والمرسلين، كما في حديث جابر: فضلت على الأنبياء بست. وهناك خصائص اختص بها على أمته، كأن الله عز وجل أذن له أن يتزوج ما شاء من النساء أكثر من أربع، وهكذا يذكرون كان قيام الليل في حقه فريضة وفي حق غيره نافلة، وهكذا إذن الله له بالوصال. وخصه بذاك كالمقام، المقام المحمود يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى وقد تقدمت، وبعثة لسائر الأنام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة، قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس، قال الله عز وجل: لتكون للعالمين نذيرا، قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن آمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب وحدهم فهو كافر، لابد من الإيمان أنه رسول إلى الناس كافة، بخلاف بقية الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم. وما جاء عن نوح عليه السلام: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، لأن أهل الأرض كانوا قومه. ومعجز القرآن كالمعراج، وأيضا من الآيات التي اختصه بها القرآن، على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. كالمعراج أيضا، خصه الله بالمعراج وهو العروج إلى السماوات العلى، حيث فرض الله عليه 50 صلاة وأوحى إليه ما أوحى، حقا بلا مين ولا عجاج. كان معراجه يقظة لا مناما، وكان بروحه وجسده حقيقة لا مين فيه، لا كذب ولا عجاج، بل هو حقيقة بروحه وجسده يقظة. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. حباه الله أي أعطاه الله عز وجل، أعطاه الهبات، غفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته، غفر لهم، تجاوز عنهم، وهكذا وعده وعود عظيمة. وفضله على غيره حيث رفعه إلى ذلك المكان العظيم، فوصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وخصه سبحانه وخوله، يعني خصه بأشياء لم يعطي الأنبياء قبله، وخولها يعطاه ووسع له. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر: فضلت على الأنبياء بست، أرسلت للخلق كافة ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل أدركت الصلاة فليصلي حيث كان. الحديث: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود. فصل في معجزاته: قال بعض أهل العلم لو يقال في آياته، لأن كلمة الآيات جاءت بها الأدلة، أما كلمة المعجزة ما أتت بها الأدلة. ثم إن المعجزة قد تلتبس مع أفعال الكهان والسحرة والمشعوذين، كلمة معجزة، أما آية تكون من الله عز وجل. وصحيح أن هذا اصطلاحات، يصلح أن تقول معجزة ويصلح أن تكون آية وعلامة، لكن تسميتها بآية وعلامة ودلائل أحسن. ولذلك ألف الشيخ مقبل الكتاب دلائل النبوة من هذا الباب، لم يقل معجزات النبوة، لأن كلمة الدلائل جاءت بها النصوص، كلمة العلامات الآيات جاءت بها النصوص. قال: ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي، منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى، وأفضل العالم من غير امترى، نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. يقول: ومعجزات خاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والدلائل والآيات التي منحه الله إياها لبيان صدقه وأحقية دينه كثيرة، ربما سال الماء من بين أصابعه، وربما كثر القليل من الطعام، وربما دعا الله عز وجل فاستجاب دعوته، ونصره الله على قوم كثر، وحفظه الله من مكر الماكرين، كثيرة تجل عن إحصائه، تحتاج إلى مؤلفات مستقلة. قد ألف كثير من أهل العلم في دلائل النبوة كالبيهقي وكشيخنا مقبل، وهكذا كثير من أهل العلم. ومن هذه المعجزات منها كلام الله، يعني القرآن، معجز الورى، عجز الورى أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة مثله، وفي كل ذلك عجزوا، حتى مثل سورة قل هو الله أحد، أو إنا أعطيناك الكوثر، أو العصر، عجزوا عن الإتيان بمثل هذه الصور القصيرة، فما بالك بالإتيان بمثله. ذهب المبتدعة إلى أنهم يستطيعون، لكن الله صرفهم عن الإتيان بذلك، وهذا قول باطل. لو كانوا من أهل الاستطاعة لجاءوا به، ولم يكن معجزا إن كان صرفهم الله عن الإتيان بمثله صرفا فقط، بل الإعجاز أنه تحداهم أن يأتوا بمثله مع قدرتهم على ذلك. كذا انشقاق البدر من غير امتراء، اقتربت الساعة وانشق القمر، سألوه أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر مرتين، فلقة كانت على قبر على جبل أبي قبيس، وفلقة كانت على جبل عمر، ومعلوم ما بينهما من المسافة. وأفضل العالم من غير امتراء أفضل الناس جميعا محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة، اصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من بلد إسماعيل، فأنا خيار من خيار. نبينا المبعوث في أم القرى أي في مكة، سميت بأم القرى لأن القرى كانت ترجع إليها، وقيل لأنها كانت تهزم القرى ما أحد ينتصر عليها، وقيل لأنها وسط الأرض. ونبينا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وبعده الأفضل أهل العزم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم نوح وعيسى عليهم السلام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم الذين أمر الله نبيه أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، وبعده فالأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، يعني تجزم جزما واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، لم يكن مثله فيهم في العلم، في العبادة، في الكرم، في جميع الصفات، فهو سيدهم ومقدمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. قال: فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام، وما يجوز وما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام. وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة، لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، يعني يقول كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم سلم من النقص، من النقص الجسمي كأن يكون أعمى أو أبرص أو أصم أو أبكم، فهو سالم من النقص الجسمي، فكلهم من أصحاب القوة البدنية وأصحاب المدارك الكاملة، من كل ما نقص وأيضا ومن كفر عصم، لم يكن كافرا قبل مبعثه، لم يكن من الكافرين المشركين. وأما قول الله عز وجل: ما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ليس معناه أنه كان في ملتهم ثم خرج منها، ولكن ما كان لنا أن ندخل في ملتكم التي قد سلمنا منها قديما وحديثا. مفهوم يا أخوة؟ هذه مسألة. النبي لم يكن في يوم من الأيام مشركا منددا، بل كانوا على الفطرة يتعبدون لله بما علموا، فإذا أوحى الله إليهم بالوحي تعبدوا له بالوحي. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، ولقي زيد بن عمرو بن نفيل، ودعا زيد بن عمرو أن يأكل معه، قال: لا أكل مما ذبح على النصب. ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للنصب، إنما قبل التكليف ذبح في المكان الذي يذبحون فيه ليأكل ويشرب، أو أنه نسكها لله، ليس معناه أنه ذبح لنصبهم، فهو بعيد عن ذلك. عصمه الله من بعض احتفالاتهم التي يقع فيها الزور مثل الأغاني وغير ذلك، نام ما أصبح إلا والشمس تضربه. كذلك من إفك ومن خيانة، عصمه الله من الإفك، الزنا والكذب والخيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وهو يسمى بالصادق الأمين، وجميع الأنبياء والمرسلين تجد أن قومهم يعني ينادونهم ما كنتم هكذا، كنتم أصحاب أمانة أصحاب صدق، فماذا غيركم وبدلكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم، قالوا تبا لك. لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم، لأنها من صفات البشر، والبشر يأكل ويشرب وينام، والنكاح الزواج. ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يغط ويسمعون صوت نومه، بل لما أراد بعضهم أن يتنزه عن النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، مثل الأكل يأكلون ويشربون، وهكذا دخول الأسواق. فالكفار يقولون كيف يكون نبيه يدخل الأسواق؟ والله عز وجل يبين أنه أرسل إليهم بشرا مثلهم. هذا مختصر لهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.